بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن مدرسة الصحابة انشعبت في هذا العهد، عهد الإمامين الصادقين، انشعبت إلى شعبتين، هما مدرسة الحديث وكان مركزها في المدينة المنورة، وعلى رأس هذه المدرسة كما يذكر في تاريخ التشريع الإسلامي المذاهب الأربعة الإمام مالك، ومن أعلامها الفقهاء السبعة المعروفون. وإلى مدرسة الرأي، شعبت إلى مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وكان مركز مدرسة الرأي في الكوفة، وكان رأس هذه المدرسة مدرسة الرأي أبو حنيفة. وقلنا أن مدرسة الرأي كانت امتدادا لمدرسة الخليفة عمر ابن الخطاب التي كانت تؤكد على اجتهاد الرأي. والكوفة كما ذكرنا أيضا سابقا كانت حاضرة من الحواضر العلمية للشيعة، كان فيها عدد كبير من محدثي وفقهاء وعلماء مدرسة أهل البيت. هذا مما فسح المجال لأن ينتقل الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة حول اجتهاد الرأي، ينتقل من المدينة إلى الكوفة، أصبح خلاف هناك بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الرأي التي كانت تأخذ بالقياس، يعني ما كان يستعمل اجتهاد الرأي، هل العنوان عنوان أو هذا الاسم اسم اجتهاد الرأي في الكوفة أكثر من استعمال القياس، كان يستعمل القياس، عنوان القياس واسم القياس، ويعني نفس المعنى وهو اجتهاد الرأي، يعني يطلق على القياس بمعناه الخاص ويطلق على اجتهاد الرأي وجميع ما تفرع عن اجتهاد الرأي. قلنا أن أعلام مدرسة الرأي يفدون إلى الحجاز، وعندما يفدون الحجاز تكون هناك المناظرات بينهم وبين الإمام الصادق حول استخدام القياس كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وذكرنا من هذا المناظرات التي جرت بين الإمام الصادق كرأس لمدرسة النص، والإمام أبي حنيفة كرأس لمدرسة الرأي أو مدرسة القياس. ذكرنا بعض المناظرات التي ذكرها المحدث المجلسي في كتابه الكبير البحار، وذكرت أيضا استفدنا أو استظهرنا من استخدام الإمام الصادق عليه السلام لكلمة قياس مع أبي حنيفة أنه كان يريد بكلمة قياس اجتهاد الرأي وما تفرع عن اجتهاد الرأي، وهذا الذي أفاده أيضا المحدث المجلسي، علق على المناظرة التي ذكرها في كتابه بقوله يحتمل أن يكون المراد بالقياس هنا أعم من القياس الفقهي، يعني أعم من القياس الشرعي الذي هو التمثيل في المنطق، فيشمل الاستحسانات العقلية والآراء التي لم تؤخذ من الكتاب والسنة، يعني يفهم من استخدام الإمام لكلمة القياس هنا ما ينطبق على اجتهاد الرأي وكل ما تفرع عن اجتهاد الرأي من قياس بمعناها الخاص واستحسان ومصالح مرسلة وسد ذرائع وما إليها. ثم يقول المحدث المجلسي ويكون المراد أن طريق العقل مما يقع فيه الخطأ كثيرا، كأنه هكذا يستفيد أن الإمام الصادق يريد أن يفهم أبا حنيفة أن العقل لا يصل إلى إدراك المصالح التي والمفاسد التي يبتني عليها التشريع أمرا أو نهيا، قد يخطأ في إدراك المصلحة، قد يخطأ في إدراك ملاكات الأحكام ما يعبر عنه، يعني المصالح التي تبتني على الأحكام، الأوامر، المفاسد التي تبتني على الأحكام، النواهي، هذه تسمى ملاكات الأحكام. في أصول الفقه يطلقون عليها ملاكات الأحكام، يقولون العقل لا يستطيع، قد يخطأ في إدراك ملاكات الأحكام، من هنا لا يعطى حق التشريع، فلا يجوز الاتكال عليه في أمور الدين، بل يجب الرجوع في جميع ذلك إلى أوصياء سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، يعني الرجوع إلى مدرسة أهل البيت، لأن لديها من الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ما فيه الكفاية للرجوع إليه كمصدر للتشريع الإسلامي. هذه المناظرات بين الإمام الصادق وأبي حنيفة أيضا ذكرت في كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المغربي، يسمى أبا حنيفة الشيعة. دعائم الإسلام كتاب حديث فقه، وفي نفس الوقت فيه أيضا نتائج فقهية. يقول القاضي النعمان في كتاب دعائم الإسلام: قد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لي أبي حنيفة وقد دخل عليه، اقرأ نص المناظرة فإذا كان تحتاج إلى شيء من الشرح، قال له: يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصا، فيما لم تجد فيه نصا من كتاب الله ولا خبرا عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال: أقيس على ما وجدت من ذلك، يعني أقيس على الموجود في الكتاب، أقيس على الموجود في السنة. قال له: إن أول من قاس إبليس فأخطأ. أريد يقول له أن القياس لا يصيب دائما، فقد يخطئ الواقع. إذ أمره الله، فإن أول من قاس إبليس فأخطأ، إذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، على اعتبار أن النار أفضل من الطين، فرأى أن النار أشرف عنصر من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين. أي نعمان، الإمام لا يزال يكلمه ويتكلم، أي نعمان، أيهما أطهر، المني أم البول؟ ومر هذا في المناظرة السابقة. قال: المني. قال: فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء وفي المني الغسل. ولو أخذنا بالقياس، ولو كان يحمل على القياس، يعني الأحكام كانت تعتمد على القياس، لكان الغسل في البول لأنه أشد نجاسة من المني، فالمفروض الأشد يكون له الغسل والأخف يكون له الوضوء، بينما الحكم الشرعي بالعكس. هذا معنى أن الحكم الشرعي لا يخضع لقياس ولا يعتمد على قياس. ثم يقول له: أيهما أعظم عند الله، الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس. قال: فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين، يعني يكتفى لإقامة الحد، يكتفى بشاهدين لإقامة الحد، وفي الزنا أربعة، ولو كان على القياس لكانت الأربعة الشهداء في القتل لأنه أعظم كما تقول. فإذا المسألة هي ليست مسألة قياس. وأيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الحائض أن تقضي الصوم، يعني في السنة الوارد أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضي الصلاة لأنها أهم من الصوم. ثم ينصحه فيقول له: فاتق الله يا نعمان ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله، فيسألنا عن قولنا ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا قال الله وقال رسوله، وتقولوا أنت وأصحابك رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. هذه المناظرة التي يرويها صاحب دعائم الإسلام مما جرى بين الإمام الصادق وأبي حنيفة. هناك مناظرات أخرى أيضا للإمام الصادق مع آخرين من أصحاب مدرسة الري غير أبي حنيفة، منها المناظرة التي جرت بين الإمام الصادق وقاضي الكوفة عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي مر ذكره أكثر من مرة، أيضا يرويها القاضي النعمان في دعائم الإسلام، يقول وروينا عنه يعني الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يوما لابن أبي ليلى: أتقضي بين الناس يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله. قال: تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيه هذا، وتحد هذا وتحبس هذا. قال: نعم. قال: بماذا تفعل ذلك كله؟ قال: بكتاب الله. قال: كل شيء تفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لا. قال: فما لم تجده في كتاب الله فمن أين تأخذه؟ قال: فآخذه عن رسول الله. قال: وكل شيء تجده في كتاب الله وعن رسول الله؟ قال: ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذته عن أصحاب رسول الله. ذكرنا أنه منهج مدرسة الري ومنهج مدرسة الحديث الأخذ بعد الكتاب والسنة بآثار الصحابة من أقوال وأفعال، يعني ما يروى من أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، وهذا مشترك بين المدرستين لأنه منهج مدرسة الصحابة. قال: عن أيهم تأخذ من أصحاب رسول الله؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعد أصحاب رسول الله، الفقهاء من أصحاب رسول الله. قال: فكل شيء تأخذه عنه تجدهم قد اجتمعوا عليه، يعني هناك إجماع على المسألة التي تأخذها عنهم. قال: لا. قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقولي من رأيت أن آخذ منهم أخذته، يعني ليس هناك تحديد في الأخذ عند الاختلاف. قال: ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ قال: لا. هذا منهجه يعني الذي يسير عليه، إذا اختلف الصحابة في مسألة يأخذ برأي. طبعا نحن ذكرنا أنه هناك في مدرسة الصحابة أنه إذا اختلف الصحابة في رأي من الآراء يؤخذ بقول أبي بكر وعمر، يقدم قول أبي بكر وعمر على بقية الأقوال للصحابة. قال: فهل تخالف عليا؟ كان هناك اختلاف بين الصحابة وعلي كان له رأي، فقال: فهل تخالف عليا فيما بلغك أنه قضى به؟ طبعا تكلم معه في مجال القضاء. قال: ربما خالفته إلى غيره منهم. فسكت أبو عبد الله الصادق عليه السلام ساعة ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه إليه فقال: يا عبد الرحمن، فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدي الله فقال: أي رب، إن هذا بلغه عني قول فخالفه. قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ هذا استغرق، متى خالف قول الرسول هو؟ قال: ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أقضاكم علي؟ فإذا كان هو الأقضى يعني هو الأفضل في مجال القضاء، فالمفروض أن تأخذ بقول الأفضل، بقول الأقضى. قال: نعم، يعني بلغه هذا الحديث. قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف رسول الله؟ يعني إذا خالف قول الإمام علي معنى خالف قول الرسول في هذا الحديث الذي يقول فيه أقضاكم علي، معنى أقضاكم علي يعني إذا حصل اختلاف يؤخذ بقول علي. يقول الراوي هنا: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة، نوع من الحمضيات، الفواكه الحمضيات، ولم يصر جوابا، يعني لم يستطع أن يجيب. هذه يعني شيء من المناظرات التي كانت تجري بين الإمام الصادق وبين علماء مدرسة الرأي حول القياس والأخذ باجتهاد الرأي. أيضا هذه الموقف من القياس لم يقتصر على الإمام الصادق عليه السلام، وإنما كان أيضا من رواة الشيعة ومن علماء فقهاء الشيعة من يقوم أيضا بالمناظرة مع الآخرين من القائلين بالقياس. يعني كانت حملة الهجوم من مدرسة أهل البيت، من رأس المدرسة وكذلك من أعلام وعلماء المدرسة. من هذا الرواية التي يرويها القاضي النعمان في دعائم الإسلام، يقول: روينا عن عمر ابن أذينة من أصحاب الإمام، كان عالم من علماء الشيعة في البصرة، وأيضا وجه من وجوه الشيعة في البصرة، شخصية من شخصياتهم في البصرة، وروى عن الإمام الصادق عن طريق المكاتبة. يقول: روينا عن عمر ابن أذينة وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال، عمر بن ابن أبي أذينة يتحدث عن نفسه أو ابن أذينة يتحدث عن نفسه، قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاضي. قلنا هذا قضى للعباسيين 30 سنة. فقلت: أردت أصلحك الله أن أسألك عن مسائل، وكنت حديث السن في ذلك الوقت عندما يعني دخل عليه. فقال: سل يا ابن أخي عما شئت. قلت: أخبرني عنكم معاشر القضاة، ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم، فتقضي أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك، ثم ترد على قاضي البصرة وقاضي اليمن وقاضي المدينة الحواضر الإسلامية فيقضون فيها بخلاف ذلك. يعني هناك اختلاف بين القضاة في قضية واحدة، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم، يعني الذي عينكم قضاة في هذه الحواضر، فتخبرونه باختلاف قضاياكم، فيصوب رأي كل واحد منكم، والحكم في الواقع حكم واحد، وهذا معنى أنه الحكم هنا عدة أحكام وليس حكم واحد للقضية الواحدة، فيصوب رأي كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد، أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف وأطعتموه؟ هذه فقرات من خطبة الإمام التي تقدمت. وأيضا هو يستفيد هذا يعني هذا الحوار في المناظرة من حوار في مناظرة للإمام الصادق سابقا. يقول: أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه، أم نهاكم عنه فعصيتموه، أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا عليه أن يرضى، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم في إتمامه؟ هذا الذي تقدم تماما في الخطبة. أنزل الدين تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه، أم تقولون ماذا؟ فقال: من أين أنت يا فتى؟ استغرب هاللون من الحوار والتركيز في الاحتجاج، ولذا قاله: من أين أنت يا فتى؟ أن يعرف من أي مذهب هو. قلت: من أهل البصرة. قال: من أيها؟ يعني من أي قبيلة من قبائل البصرة؟ قلت: من عبد القيس. عبد القيس قبيلة من القبائل العربية التي كانت تنتشر على سواحل الخليج. قال: من أيهم؟ قلت: من بني أذينة، يعني من هذه الحمولة من هذه العشيرة. قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة؟ قلت هو جدي، فرحب بي وقربني وقال عيفة لقد سألت فغلطت، يعني كنت شديدا في احتجاجك وانهمكت في السؤال فتعوصت، يعني أعطيت يعني طرحت المسائل العويفة للوي أو للي الخصم، يعني لإحراج الخصم. طبعا الخصم الطرف المقابل إذا كان وهو القاضي يقول أنك أنت جئت بقضايا عويصة شديدة للإحراج، الغاية منها الإحراج، وسأخبرك إن شاء الله. الآن يجيب هذا ابن أبي ليلى: أما قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فليس لنا أن نعدل الكتاب والسنة. والآن يذكر منهجه: إذا كان الحكم موجود في الكتاب وموجود في السنة فنأخذ بالكتاب والسنة، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه فإما نأخذ فيه برأينا، يعني كما يكون الكتاب المنزل من الله والسنة أيضا التي هي من الله على لسان النبي تشريعا، يكون الرأي أيضا تشريعا، يعني الله يشرع وهؤلاء يشرعون. هذا يعني الشيء الصريح الذي يفاد من عبارة ابن أبي ليلى. قلت: ما صنعت شيئا. هذا ابن أذينة يتكلم: ما صنعت شيئا، لأن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل أحكام الشرعية هي موجودة في الكتاب، أما على نحو التفصيل أو على نحو الإجمال أو على نحو الإشارة كما أوضحنا هذا فيما سبق. وقال تعالى فيه في القرآن: تبيانا لكل شيء، كل شيء من الأحكام الشرعية. أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه، أبقي لله شيء يعذبه عليه إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه؟ لأنه كل الأشياء جاء بها، ما لا يوجد أمر ولا يوجد نهي بعد هذا. قلت: وكيف يرد عليك من الأحكام ما ليس في كتاب الله أثر ولا في سنة نبيه خبر؟ معناه أن الكتاب والسنة شاملة لكل الأحكام. قال: أخبرك يا ابن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا، يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه قضى قضية بين رجلين، فقال له أدنى القوم إليه مجلسا، يعني أقرب الناس في الجلوس إليه: أصبت يا أمير المؤمنين؟ فعلاه عمر بالدرة، درة كانت موجودة عمر يضرب بها، وقال: ثكلتك أمك. والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، إنما هو رأي اجتهدته. فعمر يقول: هذا اجتهاد، رأي، قد يخطأ وقد يصيب، فلا تزكونا في وجوهنا. قلت لابن أذينة الآن يتكلم مع ابن أبي ليلى: أفلا أحدثك حديثا؟ قال: وما هو؟ قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي، إلى نسبة إلى عبد القيس، عن أبان عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: القضاة ثلاثة، هالكان وناجم، فأما الهالكان فجائر جار متعمدا، ومجتهد أخطأ، يعني إما قاضي يتعمد الخطأ، يتعمد أن يحكم خلاف الشر، طبعا هذا جائر ظالم، أو مجتهد ولم يتعمد الخطأ لكنه مجتهد اجتهد رأيه وأخطأ، والناجي من عمل بما أمر الله به، الذي يأخذ بالكتاب والسنة. فهذا نقض حديثك يا عم، أنت تقول أن عمر اجتهد رأيه في هذه القضية وقال أنا قد أخطأ، لأنه هذا اجتهاد، وأنت تحتج طبعا بقول عمر وبفعله. فأنا أقول لك أن الإمام يقول هكذا، أن الذي يجتهد رأيه ويخطأ ليس بمعذور، إنما الذي يأخذ بالكتاب والسنة إذا أخطأ ذلك هو المعذور. فهذا نقض حديثك يا عم. قال أجل والله يا ابن أخي، فتقول أنت إن كل شيء في كتاب الله عز وجل؟ قلت الله قال ذلك، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلا وهو في كتاب الله عز وجل. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه، فكيف بما نحتاج إليه؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أخبرنا عن أشياء لا نحتاج إليها، فكيف يخبرنا بها ويترك ما نحتاج إليه؟ قال كيف قلت؟ قلت قوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. طبعا ليس بحكم شرعي، مع هذا الله سبحانه وتعالى أخبر، فالمفروض أنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية يكون الإخبار أولى. قال فعند من يوجد علم ذلك، إذا كان هذا موجود في القرآن الكريم، أين نجد هذا العلم الموجود في القرآن الكريم؟ قال عند من عرفت. ابن أبي ليلى طبعا يفهم عن أهل البيت. قال وددت لو أني عرفته فأغسل قدميه وأخذ عنه، يعني أتواضع له وأتعلم منه. قلت أناشدك الله، هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله الشيء أعطاه، وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال نعم، ذلك علي بن أبي طالب. قلت فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله عن حلال أو حرام؟ قال لا. قلت هل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه؟ قال نعم. وهذه القضايا، يعني يشير القضايا التي كان عمر يرجع فيها إلى الإمام علي. قلت فذلك عنده، هذا العلم عند علي. قال فقد مضى، فأين لنا به؟ يعني أن الإمام توفي. قلت تسأل في ولده، فإن ذلك العلم عندهم. قال وكيف لي بهم، يعني كيف أصل إلى هؤلاء أولاد علي؟ قلت أرأيت قوما، هذا نهاية الاحتجاج، أرأيت قوما كانوا بمفازة من الأرض، مفازة الأرض في البادية التي ليس فيها ماء، هذا المفازة، والتي لا يهتدى فيها إلى طريق، ومعهم أدلاء يدلونهم على الطريق، فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وأخافوا بعضهم، فهرب واستتر من بقي لخوفهم، فلم يجدوا من يدلهم، فرقوا هؤلاء الذين يدلونهم وهم في هذه المفازة، فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا. ما تقول فيهم؟ قال إلى النار، لأنهم الذين تسببوا في هلاك أنفسهم بقضائهم على الأدلاء الذين يدلونهم على الطريق. واصفر وجهه هنا، وكانت في يده سفرجلة، نوع من الفاكهة، فضرب بها الأرض فتهشمت من شدة يعني الغيظ أو الندم، وضرب بين يديه علامة التأسف والندم، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لون من الاحتجاج الذي كان يجري من قبل تلامذة الإمام الصادق أو أصحاب الإمام الصادق أو علماء الشيعة مع أقطاب مدرسة الرأي حول القياس. وأيضا قصة أخرى تذكر عن أحد الشيعة مع أبي حنيفة، يذكرها القاضي النعمان في الدعائم، يقول وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله، رجال يعني أصحاب، هذا كلمة رجال، رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد من الشيعة، أنه وقف على حلقة أبي حنيفة وهو يفتي في جامع الكوفة، أبو حنيفة يدرس ويفتي، فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض؟ هذا خلاف المشترك في طلاق المرأة أن تكون غير حائض طبعا في تفاصيل مسألة تفهمونها من الفقه لا أريد أن أدخل بها وأطيل. قال قد بانت منه يعني طلقت. قال السائل ألم يأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة؟ الطلاق للعدة ويسموه الطلاق العدي يعني إيقاع صيغة الطلاق مع توافر شرائط الطلاق. شو الطلاق؟ أن تكون المرأة يعني إذا كان هناك اتصال جنسي بين المرأة والرجل حدث دخول كما يعبرون في الفقه، أن تكون المرأة في غير حائض يعني طاهرة وفي طهر لم يواقعها فيه الرجل، هذا يسموه الطلاق العدي أو الطلاق للعدة. قال السائل ألم يأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة؟ يعني توفر الشروط الشرعية للطلاق، وهنا غير متوفرة في هذه المسألة التي طرحها السائل على أبي حنيفة، ونهى أن تتعدى حدوده فيه في الطلاق، أنه نلتزم بالحدود التي وضعها الله تعالى، الأحكام يعني التي وضعها، وسمى ذلك رسول الله صلى الله عليه وأكده وبالغ فيه. قال نعم، ولكننا نقول إن هذا أبو حنيفة يريد أن يوجه فتوى إن هذا عصى ربه، يعني لم يلتزم بالشرائط التي ينبغي أن تتوافر ليصح الطلاق، وخالف نبيه وبانت منه امرأته، يعني مع المخالفة مع العصيان الطلاق يقع صحيح. قال الرجل فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحداهما للعدة، يعني مع توافر الشروط شروط الطلاق، والأخرى للبدعة، يعني الطلاق البدعي هو الطلاق مع عدم توفر الشروط حيث يقع باطلا، يعني طلاق الحائض يعني تطلق المرأة وهي حائض بعد الدخول بها أو وهي نفساء تطلق، أو في طهر واقعها فيه الرجل، أو تطلق ثلاث من غير أن تتخلل هناك رجعة بين الطلقتين، كل هذا يسمى طلاق بدعي لأنه يقع غير صحيح. فهنا يقول له فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحداهما للعدة، يعني مع توفر الشرائط، والأخرى للبدعة، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة. قال لا يجوز طلاقه. قال السائل ولما؟ قال لأنه خالف ما وكله عليه، خالف وكالة المتوكل هذا الذي وكله على طلاق. قال السائل فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه؟ أحرج في المسألة الأولى السابقة التي كان يقول يقع الطلاق صحيحا، هنا يقول الطلاق لا يقع صحيحا، هناك يقول الطلاق يقع صحيحا. هنا لا يقع صحيحا لأنه خالف الموكل، وهناك يقع صحيحا مع مخالفته لله ولرسوله. فأقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال مسألة رافضي، يعني فهم أن هذه لا تصدر إلا من الشيعة، اللون من الفهم للأحكام الشرعية وهذا التفريع وهذا التفصيل وهذا التحليل والتدقيق، هذا لا يصدر إلا من الرافضة الذين هم الشيعة، ولم يحر جوابا ما أجاب على السؤال. بعد طبعا هذا النماذج من المناظرات ذكرناها، حننتهي الآن بتعليق القاضي النعمان على هذه المناظرات في نفس كتاب كتاب الدعائم، يقول يشيرنا ولو تقصينا مثل هذا، يعني لو أردنا أن نجمع هذه المناظرات، هالمناظرة موجود شيء كثير منها في كتاب الاحتجاج الطبرسي في كتاب بحار الأنوار، يقول لو تقصينا مثل هذا لطال، وإنما كان أبو عبد الله جعفر بن محمد وأصحابه ينكرون على أبي حنيفة وأصحابه من أهل العراق لقربهم من التشيع، لأنهم كانوا في حضرة الكوفة، والكوفة قلنا أنها من الحواضر إنها من الفواضل الشيعية، لأنهم أخذوا عن أصحاب علي لما كانوا بالعراق، فكانوا يرجون رجوعهم إلى الحق، إنهم درسوا على تلامذة الإمام، فالمفروض أن يتبعوا مدرسة أهل البيت لا أن يأخذوا بالرأي. فأما مالك وأصحابه يعني مدرسة الحديث فقد علموا ما هم عليه وما يعتقدونه، وكان مالك له ناحية من السلطان يعني مقدر، فلم يكونوا يعارضونهم. وكان مالك قد سمع من أبي عبد الله كما تقدم وأشرنا إلى هذا جعفر بن محمد لكونه معه في المدينة فأسمعه، ولم ينكر عليه شيئا لما أعرض عنه، وذلك أشد لبعده منه. يعلل لماذا لم ينكر على مالك الإمام، قد يكون رأى أن الوضعية تطلب أن يقف هذا الموقف. أكثر من هذا تعدى يعني الموقف، كان كما ذكرنا مهاجمة القياس وشجب الأخذ بالقياس. أكثر من هذا قلنا نحن أن مدرسة الرأي تأخذ بالكتاب، مصادر التشريع عند مدرسة الرأي الكتاب والسنة وآثار الصحابة والقياس. مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، قاوموا الأخذ بالقياس، وأيضا قاوموا الأخذ بآثار الصحابة. نشير إلى شيء من هذا قليل فقط. من هذا يعني ما روي من هذا عن زرارة قال: جئت إلى حلقة بالمدينة، حلقة دراسة تدريس، فيها عبد الله بن محمد وربيعة الرأي. ربيعة الرأي هذا من أعلام الفقهاء، وأستاذ مالك وأستاذ أبي حنيفة معروف. فقال عبد الله: يا زرارة، سل ربيعة عن شيء مما اختلفتم فيه. فقلت: إن الكلام يورث الضغائن، لو ذكرت قد يكون لا يرضى بهذا الشيء. فقال ربيعة الرأي: سل يا زرارة. قال: قلت: بما كان رسول الله يضرب في الخمر، الذي يشرب الخمر ويقام عليه الحد بالجلد، الذي يشرب الخمر يجلد، ما هي الوسيلة التي تستعمل للجلد التي كان يستعملها رسول الله؟ قال: بالجريد والنعل، يعني كان يستعمل الجريد، جريد النخيل هذا معروف. فقلت: لو أن رجلا أخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم، ما كان عليه؟ يعني كيف يقيم الحد عليه؟ ما هي الوسيلة التي يستعملها في الجلد؟ فقال: يضربه بالصوت، لأن عمر ضرب بالصوت. هو إذن هنا يأخذ بأثر من آثار الصحابة بفعل عمر. قال: فقال عبد الله بن محمد: يا سبحان الله، يضرب رسول الله بالجريد ويضرب عمر بالصوت، فيترك ما فعل رسول الله ويؤخذ ما فعل عمر؟ هذا النوع من يعني الشجب للأخذ بقول الصحابي أو فعل الصحابي إذا تعارض مع قول رسول الله أو فعل رسول الله. مفروض أن يقدم قول الرسول وفعل الرسول ويلغى قول الصحابي وفعل الصحابي، لكن الأمر بالعكس في هذه المدرسة، كانوا يأخذون بقول الصحابي أو فعل الصحابي ويقدمونه على قول رسول الله وفعل رسول الله. إلى هنا نقف في هذه المحاضرة، ونأتي في المحاضرة الآتية على النتائج التي انتهينا إليها من دراستنا لتأريخ التشريع في عهد الإمامين الصادقين، والحمد لله رب العالمين.